الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 18 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس اليوم هو تتمة للدرس الماضي في باب المجاهدة. وقد أخذنا من الدرس الماضي 6 أحاديث، واليوم نكمل بقية الأحاديث. قال المؤلف رحمه الله 7، وهو الحديث 100. قال عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا حديث أبي هريرة الماضي: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعناه، أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. هذا أيضا من باب المجاهد، جاهد نفسك في هذه الدنيا. في هذه الدنيا يوجد شهوات ويوجد مكاره، لا تستعجل بالشهوات ولا تستثقل المكاره، لأن الدنيا فيها هذا وهذا، والآخرة فيها جنة ونار. أما النار فقد حفت بالشهوات، فتن، تفتن، فتانة، طريقها في الدنيا سهل، لكن يا ويل من ولج فيها وسار في طريقها. أما الجنة فمحفوفة بالمكاره والمصائب والمتاعب، لكن امشي بها وجاهد نفسك واصبر وصابر، ستصل إن شاء الله تعالى. هذا هو المراد بهذا الحديث في هذا الموطن. المطلوب المجاهدة على ترك الشهوات وإن أعجبتك، والصبر على المكاره وإن تعبت، لأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة في الدنيا، والنتيجة إما إلى جنة وإما إلى نار. قال المؤلف رحمه الله الحديث 7، 8، وهو 100. قال عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، أي عنه وعن أبيه، أبوه يقال له اليمان واسمه حسل، وحذيفة كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، قد أعلمه النبي بأسماء المنافقين. يقول حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة. لاحظ، يعني قيام طويل، افتتح البقرة في الركعة الأولى وماض في قراءتها، وحذيفة أحب أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النفس البشرية تتعب، ومن يطيق مثل ما كان يطيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فقلت: يركع عند 100، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. هذا دل فقد فهو يدل على ماذا؟ على جواز قراءة السورة ثم تقرأ السورة التي قبلها، سواء في نفس الركعة أو في ركعة أخرى. وقد كره بعض العلماء الفعل هذا، ولكن ليس لهم دليل صحيح على ذلك. لربما يكره التنكيس الذي يريدونه أو يقولونه إذا كان في نفس السورة، ولا يوجد دليل صحيح على كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة النساء ثم عاد إلى سورة آل عمران. قال فقرأها يقرأ مترسلا، بترسل، رويدا رويدا وليس حدرا. لاحظ سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، كم من المضى من الوقت أمضى صلى الله عليه وسلم وهو واقف وحذيفة خلفه لا يتركه، لكنه متعب. هذا من باب المجاهدة. النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام، وحذيفة يجاهد نفسه لا يريد أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بارك الله فيك، صحبة النبي تحتاج إلى مجاهدة، ملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى مجاهدة، مصاحبته في الجنة كما سنبين في حديث بعده الرجل الذي يريد مرافقة النبي في الجنة تحتاج إلى مجاهدة. الأمر ليس هينا، لكن الله ييسره ويوفق ويعين ويمهد لك الطريق. في بدايته تكون الأمور صعبة، ثم ما تلبث أن تزول الصعوبات، ويصبح الأمر بعد عناء لذة، سبحان الله. وهذا مجرب في أشياء كثيرة، سواء في أشياء دنيوية أو في أشياء دينية. في بادئ الأمر يكون الأمر صعبا جديدا على النفس. طبيعة النفس البشرية، ولربما طبيعة النفوس حتى غير البشرية، في بداية الأمر تستنكر، تستصعب، تستوحش، ثم ماذا؟ ثم تأنس وتستسهل وتلين. طبيعة، عندما ترى شخصا لأول مرة في حياتك لا يكون مثل ما تراه بعد مدة من مصاحبته ورؤيته، تألفه. ربما في أول الأمر ترى شكله غريبا، بعد فترة يصبح الشكل مألوفا لديك. بعض الناس يكون سبحان الله، وهذا خلق الله يخلق ما يشاء. بعض الناس له خلقة لا تعجب كثيرا من الناس، للمرة الأولى والوهلة الأولى يستوحش الشخص منه وقد ينفر. لو مشى معه مرة ثانية وثالثة سيتغير الحال. وهذا يجرنا سبحان الله إلى مجالسة أهل الباطل والأهواء. العلماء ينهونك عن مجالسة أهل الأهواء. لماذا؟ القلوب تلين أو تتآلف وتتجانس. في بادئ الأمر تكون نافرا من المبتدع، حذرا خائفا، بعد مدة ستأنس له، بعد فترة ستقبل كلامه، بعد فترة أخرى ستصبح داعية. وهذا موجود. لذلك اقطع من البداية لا تصاحب أهل الهوى، كما قال أبو قلابة الجرمي رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين، قال لا تجالس أهل الأهواء فإني أخاف أن يغمسوكم في بدعهم أو في ضلالتهم، أو كما قال. فالأمر حقيقة على موضوع المجاهدة في بدايته يكون غريبا، قد يكون مستوحشا، قد يكون صعبا إلى آخره، ثم يلين. فجاهد نفسك، اصبر، ستنال بعد ذلك أشياء عظيمة. يقول حذيفة فقرأها، أي بعد أن قرأ البقرة وقرأ النساء ثم قرأ آل عمران، قال يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. وهذا فيها سنة في قيام الليل أو في صلاة السنة، وبعض العلماء اقتصر على السنة في ذلك، أي في صلوات السنة. إذا مررت بآية فيها تسبيح سبحت، وإذا مررت بآية فيها سؤال سألت، وإذا مررت بآية فيها تعوذ تعوذت. قال ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ولك أن تتخيل. قال ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع. قال ثم سجد، فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وهذا فيه سنة أن يكون القيام قريبا من الركوع، قريبا من السجود، أي في الوقت والإطالة والتقصير. هذا الحديث رواه مسلم. الحديث الذي بعده الحديث التاسع، وهو الثالث بعد المئة، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. كان الصحابة يحبون أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتسابقون على فعل الخيرات، على مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء. يعني في حديث جاء أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مبكرا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه فقالوا في مكان كذا وكذا، مكان فيه بئر يتوضأ منه، فذهب إليه فوجد النبي يتوضأ وواضعا قدمه في البئر، فقرر أن يكون بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي جاء أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة، ثم طرق الباب عمر فقال ائذن له فبشره بالجنة، فجلس أبو بكر في البداية على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس بعد أن جاء عمر على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طرق الباب ثالث فقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فكان من؟ كان عثمان رضي الله تعالى عنه، فجلس قبالتهم. ولما سمع وقال له يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك، قال نصبر إن شاء الله. الشاهد أن الصحابة كانوا يتسابقون على ملاقات النبي، على مصاحبته، على حمل مائه، حمل الإداوة التي يتوضأ بها ويستنجي بها، كانوا يتسابقون على كل شيء. ونحن الآن مطلوب منا أن نتسابق على سنته وأن نجاهد أنفسنا على ذلك. اسمع حديث ابن مسعود يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعها. متفق عليه، يعني هممت لكنه لم يفعل، هو هم، حتى النية لم تكن، هي هم، خطر خاطر ولكنه ليس مجرد خاطر، الأمر يبدأ بفكرة بخطرة، ثم بعد ذلك هم يصبح هما، ثم تحصل نية إذا تابع، ثم يحصل فعل إذا اكتملت الإرادة ووجدت القوة التامة. وهذا ما يقوله شيخ الإسلام، يحصل الفعل عندما تكون، طبعا الفعل المقصود عندما تكون الإرادة تامة والقدرة كاملة. فإذا اجتمعت الإرادة الكاملة مع القدرة، أو إذا اجتمعت الإرادة التامة مع القدرة الكاملة، وقع الفعل. ولكن من خلق الإرادة والقدرة؟ رب العالمين. لذلك يعود الخلق إلى رب العالمين. فمن خلق أفعال العباد؟ الله. من فعلها؟ هم. بماذا؟ بإرادتهم التامة وقدرتهم الكاملة. ولكن مردود الإرادة والقدرة إلى خلق رب العالمين، فإن الله قد خلق أفعال العباد. طيب، الحديث العاشر الرابع، وهو الرابع بعد المئة، عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. هذا أيضا فيه حث على أن تجاهد نفسك على طاعة الله والصبر على المكاره وترك الشهوات والبعد عن الفتن، وأن لا تركن إلى الدنيا. لماذا؟ لأنك ستموت، سيكون عندك أهل، سيكون عندك مال، سيكون عندك عمل، كل شيء يتركك ويرجع دونك إلا العمل، فأحسن عملك، جاهد. الحديث الذي بعده، وهو الحديث الحادي عشر الخامس بعد المئة، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. ما المطلوب؟ كل شيء قريب منك. الجنة قريبة، قريبة جدا، والنار قريبة جدا. المطلوب أن تجاهد نفسك. الحديث الثاني عشر، وهو الحديث السادس بعد المئة، عن أبي فراس ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. خادم رسول الله أبو فراس، وليس وحده الخادم له، بل كل الصحابة كانوا خدما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون مرافقته الجنة محبة به. أم أنس رضي الله تعالى عنها كانت حريصة على أن يكون ابنها صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ملازما له، فأرسلته خادما له، فخدمه 10 سنوات. فخدمه 10 سنوات وبقي ملازما له حتى مات. وهنالك أناس آخرون كانوا يخدمونه، منهم أبو فراس، وهو من أهل الصفة، أناس فقراء لا يجدون عملا ولا يملكون مالا، وليس عندهم بيت ينامون فيه، لا يؤويهم إلا المسجد كانوا ينامون فيه على ما يصلهم من لبن أو تمر أو شيء آخر يختاتون به من الناس، يلازمون المسجد، يكثرون من الصلاة، والتسبيح والذكر وغير ذلك. وهذا أبو فراس يزيد عليهم بماذا؟ بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة يزيد وهو من أهل الصفة وملازم لهم، يزيد بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم طلبا لسماع الحديث. لذلك حصل في 3 سنوات ما لم يحصله كثير من الصحابة في سنوات كثيرة. كما قال عمر لأحد الصحابة وقد سمع حديثا لم يبلغه، قال قد شغلنا الصفق بالأسواق. يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه. يقال وضوء ويقال وضوء بضم الواو وبفتحها. أما إذا فتحنا الواو كما في الحديث وضوء، وضوء أي الآلة أو الماء الذي يتوضأ به، هذا وضوء. تقول يا فلان ائتني بالوضوء أي بماء أتوضأ به في إناء، هذا هو المقصود. أما الوضوء بضم الواو فالمقصود التلبس بفعل الوضوء. ماذا يفعل فلان؟ يفعل الوضوء أي يتوضأ. فأتيته بوضوئه أم بوضوئه؟ أتيته بوضوئه أي بماء يتوضأ به. وهذه فيها فائدة في اللغة العربية، الفعل الذي فيه أو المصدر عفوا الذي يضم ويفتح أوله، فإذا كان هذا قد يكون إشارة إلى ماذا؟ إلى الآلة أو إلى الفعل. وضوء ووضوء، توضأ وضوءا. هل يقال توضأ وضوءا أم وضوءا؟ يقال توضأ وضوءا بوضوء، توضأ وضوءا بوضوء. طيب، قال فأتيته بوضوئه وحاجته فقال سلني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسألني، يعني اسألني شيئا أستطيع أن أعطيك إياه أو أن أدعو لك، ماذا يريد؟ قال فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، أنا هذا الذي أريد، لا أريد شيئا آخر. انظر انظر ماذا يبحث، ماذا يريد؟ مرافقته في الجنة. فقال أو غير ذلك؟ ألا تريد شيئا أسهل؟ لأن الجنة سلعة غالية جدا، سأل أغلى شيء، تهون الأشياء دونها. أو غير ذلك؟ قال قلت هو ذاك، أنا ما أريد إلا هذا. قال فأعني عن نفسك على نفسك بكثرة السجود، جاهد نفسك بكثرة الصلاة. رواه مسلم. الحديث الذي بعده الحديث 13 وهو 100 عن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. ثوبان مولى رسول الله، يقال فلان مولى فلان، أي عبده بعد أن عتقه صار مولى له، يكون عبدا ثم يعتقه إما ببيع أو بشيء آخر، يعتقه لوجه الله من غير مال أو بمال، فهذا يصبح مولى، يعني صاحبه وسيده. لا يقال هذا سيدي، أي أنه صاحبي أو يستطيع أن يبيعني ويشتريني انتهى، ولكن له الولاء فيقال هو مولى لفلان، العبد المعتق مولى لفلان، وفلان أيضا بالعكس يقال مولى للعبد المعتق، فهذا مولاك وهذا مولاي، أو هذا الذي أعتقك هو مولاك وأنت مولاه، واضح؟ طيب، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث: عليك بكثرة السجود، كثرة المجاهدة السجود. لماذا؟ فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم. الحديث 14 وهو 100 عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسر بضم الباء وبالسين المهملة، هذه المسائل المؤتلف والمختلف في الحديث. بسر، هذه المسألة أين تجدها وتستفيد منها؟ أين تجدها وتستفيد منها؟ لو تتخيل أنه لا يوجد نقطة على الباء، فهل هو بسر أم يسر أم بشر أم ماذا؟ لأن هنالك من كان اسمه بسر، وهناك من كان كان اسمه بشر ويسر وهكذا. فتجد هذه يقولون: لا يوجد من المحدثين أو لا يوجد من الرجال بسر إلا فلان وفلان وفلان وفلان، حتى ترتاح. هذا موجود على كل حال بضم الباء وبالسين المهملة. لماذا؟ هنالك الشين المعجمة. طيب قول سين وشين، أيضا نتخيل لا يوجد على كلمة السين لا يوجد نقاط، فقد تكون السين وقد تكون الشين للتفريق. المنقطة الثلاث نقاط هي المعجمة، فإذا رأيت كلمة المعجمة فاعرف أن التي قبلها الشين، وإذا رأيت المهملة فاعرف أن التي قبلها السين. كذلك الباء والياء والتاء والثاء، يقال الباء الموحدة، لا يوجد إلا باء موحدة، لأن الياء يقال الياء التحتية. إذا قيل التحتية أي الياء، فتقى التي قبلها الياء. أما التاء والثاء فيقولون التاء المثناة الفوقية أو الفوقية المثناة، والثاء الفوقية. عندنا طبعا الفوقية مثلثة، لأنه يوجد تاء وثاء والنقاط فوقيات، حتى تفرق بين المثنى والمثلثة فيقال التاء المثنى أي التاء الفوقية، حتى تعرف أننا نتكلم عن الياء التحتية. طيب تاء أم ثاء، فيأتون يقولون بعد الفوقية مثنى أو مثلثة. أما الياء والباء فلا يوجد إلا الباء الموحدة أي نقطة واحدة، والياء التحتية، كلمة تحتية يعني ياء. السين والشين عرفناها، كذلك الدال والذال، الدال المهملة والذال المعجمة، كذلك الصاد والضاد، الصاد المهملة والضاد المعجمة، الضاء المعجمة، الطاء المهملة. لاحظ أن تشبه نفس الكلمات من غير تنقيط، أليس كذلك؟ البقية عندنا كلمات الحاء والخاء، الحاء المهملة والخاء المعجمة. الجيم لا يوجد ما يشبهها من الأحرف في الكتابة، جيم تقول جيم، انتهينا وهكذا. طيب خير الناس من طال عمره وحسن عمله، أي ليس القضية بطول العمر بل بالمجاهدة على العمل الصالح مع طول العمر. الحديث الذي بعده الخامس عشر وهو التاسع بعد المئة، عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين. غاب كثير من الصحابة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولم يجبر أحدا أو جعل الأمر بالخيار، ثم خرجوا لم يخرجوا لغزوة كبيرة، خرجوا لسرية حتى يقطع الطريق على قافلة أبي سفيان ويأخذ القافلة فقط، لكن قدر الله أن تصبح غزوة بدر الكبرى. ومن هنا الرد على من تكلم في عثمان لماذا لم يخرج في بدر. طيب، فالذي غاب في بدر أراد أن يعوض، قال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد، طبعا هذا ليرين الله من باب، ليس من باب التوعد، باب أنه يريد ذلك، من باب العهد، يعاهد والأمل والدعاء. قال: فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، في القصة المعروفة، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر. القائل ليس النبي صلى الله عليه وسلم، القائل النضر. فقال أي القائل: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وهؤلاء. قال ثم تقدم قال: يا سعد بن معاذ، وهنا لا يقال يا سعد، هذا عندي خطأ في الله، يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، ما استطيع أن أفعل الذي فعله. قال أنس: وجدنا، طبعا استشهد، قال وله أخت اسمها الربيع رضي الله تعالى عنها، قال: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أخته الربيع، لها قصة في حديث صحيح متفق عليه أنها كسرت رباعية فتاة في حادثة بينهما، فأرادوا القصاص، فأقسم النضر، قال: لا والله، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم القصاص يا النضر، لابد من القصاص، القصاص ماذا؟ تكسر رباعيتها. فقال: لا والله لا تكسر رباعية الربيع، أقسم على الله، فأبره الله، فقبل القوم بالدية، سبحان الله، مع أنه كان النبي يريد أن يأخذ ذلك، ولكنه أقسم، قال: لا والله لا تكسر رباعية الربيع، وناس أقسموا على الله فأبرهم. قال: فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه بأصابعه، من كثرة الطعنات والضربات والرماح التي غطت جسده، أي ضربات الرماح. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها متفق عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحهما، ومعناه ظاهر والله أعلم، يعني سيبدع في المعركة، وقد أبدع رضي الله تعالى عنه. هذا من باب المجاهدة على فعل الخيرات. الحديث الذي بعده 16 وهو 10 بعد 100 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، نحامل، قال المؤلف بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها، ومن هنا يقال الحمال. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء. من الذي قال؟ المنافقون. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. من الذي قال؟ المنافقون، يقولون هذا عن الفقر الذي أنفق الكثير وعن ذلك الذي أنفق القليل، لا الكثير يعجبهم ولا القليل يعجبهم، يلمزون. نزلت فيهم هذه الآية قال: فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الشاهد أنك لا تبخس صدقتك، جاهد نفسك على كل ما تستطيع عليه، وأيضا لا تنظر إلى قول الناس، فالناس لا يمدحون، يذمون، إن أحسنت بأكثر يذمون وإن أحسنت بقليل يتكلمون، فاعمل الذي عليك وارض رب الأرض والسماء. الله أكبر، الله أكبر. الحديث الذي بعده 17 وهو 11 بعد 100 عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال. هنا وهذه ليست على عادة المؤلف في رياض الصالحين، ساق معظم الحديث بسنده، أو ساق عفوا الحديث بمعظم سنده، الحديث رواه مسلم بهذا السند وروي بأسانيد أخرى مختلفة عن أبي ذر ولكن فيها ضعف، رواها الترمذي ورواها أبو ابن ماجة والإمام أحمد رووها وفيها شهر ابن حوشب وفيه كلام، الحديث بالأسانيد الأخرى فيها كلام لكن هذا الحديث سنده صحيح. طبعا ساق المؤلف الإسنادة من سعيد إلى أبي إدريس، لماذا؟ جملة سيذكرها في آخر الحديث. هذا الحديث من الأحاديث القدسية، لذلك يقول الإمام أحمد، وهذا هؤلاء الرجال سعيد وربيعة وأبو إدريس كلهم شاميون، وهذا الحديث يسمى حديث إسناده شاميون. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله أو روي عن الإمام أحمد رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. طيب ما هو الحديث؟ قال الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. طبعا الحديث لو أردت أن أشرحه كما هو بفوائده أو ببعض فوائد التي أعرفها أو التي أصل إليها يحتاج إلى محاضرة كاملة وربما إلى أكثر من ذلك، لكن سأختصر في كلام واضح. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلبي كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد أي في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني لا ينقص شيئا إذا أدخلت خيطا في البحر ثم نزعته هل سينقص البحر شيئا؟ لا ينقص شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن الفضل أولا وأخيرا من الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فاحذر احذر إذا وجدت خيرا فهذا بفضل الله عليك فاحمد وإذا وجدت شرا وبقيت في الدنيا فاستعتب واستغفر وتب وراجع نفسك ويوم القيامة لا تلومن إلا نفسك. قال النووي قال سعيد أي ابن عبد العزيز كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لعظم الحديث ولأهميته شاهد الحديث أنك تعمل الأعمال والله سبحانه وتعالى يراك تخطئ بالليل والنهار ويغفر ولكن أنت جاهد نفسك جاهد نفسك على طاعة الله وعلى القرب منه وعلى التوبة وعلى الاستغفار وإياك والظلم وإياك والظلم لأن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس وبين العباد جميعا محرما فلا تظلموا. قال وروينا رواه مسلم وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. هذا آخر الحديث آخر حديث في باب المجاهدة وانتهينا بهذا بحمد الله وفضله علينا وعليكم من الباب الحادي عشر من أحاديث رياض الصالحين. طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 18 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى وهذا الدرس اليوم هو تتمة للدرس الماضي في باب المجاهدة وقد أخذنا من الدرس الماضي 6 أحاديث واليوم نكمل بقية الأحاديث. قال المؤلف رحمه الله 7 وهو الحديث 100 قال عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا حديث أبي هريرة الماضي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه. وفي رواية لمسلم حفت بدل حجبت وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب فإذا فعله دخلها. هذا أيضا من باب المجاهد جاهد نفسك في هذه الدنيا في هذه الدنيا يوجد شهوات ويوجد مكاره لا تستعجل بالشهوات ولا تستثقل المكاره لأن الدنيا فيها هذا وهذا والآخرة فيها جنة ونار. أما النار فقد حفت بالشهوات فتن تفتن فتانة طريقها في الدنيا سهل لكن يا ويل من ولج فيها وسار في طريقها. أما الجنة فمحفوفة بالمكاره والمصائب والمتاعب، لكن امشي بها وجاهد نفسك واصبر وصابر ستصل إن شاء الله تعالى. هذا هو المراد بهذا الحديث في هذا الموطن. المطلوب المجاهدة على ترك الشهوات وإن أعجبتك، والصبر على المكاره وإن تعبت، لأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة في الدنيا، والنتيجة إما إلى جنة وإما إلى نار. قال المؤلف رحمه الله الحديث السابع الثامن وهو الثاني بعد المئة، قال عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، أي عنه وعن أبيه، أبوه يقال له اليمان واسمه حسل، وحذيفة كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، قد أعلمه النبي بأسماء المنافقين. يقول حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة. لاحظ، يعني قيام طويل، افتتح البقرة في الركعة الأولى وماض في قراءتها، وحذيفة أحب أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النفس البشرية تتعب، ومن يطيق مثل ما كان يطيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. هذا دل فقد، فهو يدل على ماذا؟ على جواز قراءة السورة ثم تقرأ السورة التي قبلها، سواء في نفس الركعة أو في ركعة أخرى. وقد كره بعض العلماء الفعل هذا، ولكن ليس لهم دليل صحيح على ذلك، لربما يكره التنكيس الذي يريدونه أو يقولونه إذا كان في نفس السورة، ولا يوجد دليل صحيح على كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة النساء ثم عاد إلى سورة آل عمران. قال: فقرأها يقرأ مترسلا، بترسل، رويدا رويدا وليس حدرا. لاحظ، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، كم من المضى من الوقت أمضى صلى الله عليه وسلم وهو واقف، وحذيفة خلفه لا يتركه لكنه متعب. هذا من باب المجاهدة. النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام، وحذيفة يجاهد نفسه، لا يريد أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بارك الله فيك، صحبة النبي تحتاج إلى مجاهدة، ملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى مجاهدة، مصاحبته في الجنة كما سنبين في حديث بعده الرجل الذي يريد مرافقة النبي في الجنة تحتاج إلى مجاهدة. الأمر ليس هينا، لكن الله ييسره ويوفق ويعين ويمهد لك الطريق. في بدايته تكون الأمور صعبة، ثم ما تلبث أن تزول الصعوبات، ويصبح الأمر بعد عناء لذة. سبحان الله، وهذا مجرب في أشياء كثيرة، سواء في أشياء دنيوية أو في أشياء دينية. في بادئ الأمر يكون الأمر صعبا جديدا على النفس. طبيعة النفس البشرية ولربما طبيعة النفوس حتى غير البشرية في بداية الأمر تستنكر، تستصعب، تستوحش، ثم ماذا؟ ثم تأنس وتستسهل وتلين. طبيعة، عندما ترى شخصا لأول مرة في حياتك لا يكون مثل ما تراه بعد مدة من مصاحبته ورؤيته، تألفه. ربما في أول الأمر ترى شكله غريبا، بعد فترة يصبح الشكل مألوفا لديك. بعض الناس يكون سبحان الله، وهذا خلق الله يخلق ما يشاء. بعض الناس له خلقة لا تعجب كثيرا من الناس، للمرة الأولى والوهلة الأولى يستوحش الشخص منه وقد ينفر. لو مشى معه مرة ثانية وثالثة سيتغير الحال، وهذا يجرنا سبحان الله إلى مجالسة أهل الباطل والأهواء. العلماء ينهونك عن مجالسة أهل الأهواء. لماذا؟ القلوب تلين أو تتآلف وتتجانس. في بادئ الأمر تكون نافرا من المبتدع، حذرا، خائفا، بعد مدة ستأنس له، بعد فترة ستقبل كلامه، بعد فترة أخرى ستصبح داعية، وهذا موجود. لذلك اقطع من البداية، لا تصاحب أهل الهوى، كما قال أبو قلابة الجرمي رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين، قال: لا تجالس أهل الأهواء فإني أخاف أن يغمسوكم في بدعهم أو في ضلالاتهم، أو كما قال. فالأمر حقيقة على موضوع المجاهدة في بدايته يكون غريبا، قد يكون مستوحشا، قد يكون صعبا إلى آخره، ثم يلين. فجاهد نفسك، اصبر، ستنال بعد ذلك أشياء عظيمة. يقول حذيفة: فقرأها، أي بعد أن قرأ البقرة وقرأ النساء ثم قرأ آل عمران، قال: يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. وهذا فيها سنة في قيام الليل أو في صلاة السنة، وبعض العلماء اقتصر على السنة في ذلك، أي في صلوات السنة. إذا مررت بآية فيها تسبيح سبحت، وإذا مررت بآية فيها سؤال سألت، وإذا مررت بآية فيها تعوذ تعوذت. قال: ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ولك أن تتخيل. قال: ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع. قال: ثم سجد، فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وهذا فيه سنة أن يكون القيام قريبا من الركوع قريبا من السجود، أي في الوقت والإطالة والتقصير. هذا الحديث رواه مسلم. الحديث الذي بعده الحديث التاسع وهو الثالث بعد المئة، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. كان الصحابة يحبون أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتسابقون على فعل الخيرات، على مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء. يعني في حديث جاء أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مبكرا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه فقالوا في مكان كذا وكذا، مكان فيه بئر يتوضأ منه، فذهب إليه فوجد النبي يتوضأ وواضعا قدمه في البئر، فقرر أن يكون بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي جاء أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة، ثم طرق الباب عمر فقال: ائذن له فبشره بالجنة. فجلس أبو بكر في البداية على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس بعد أن جاء عمر على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طرق الباب ثالث فقال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فكان من؟ كان عثمان رضي الله تعالى عنه، فجلس قبالتهم. ولما سمع وقال له: يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك، قال: نصبر إن شاء الله. الشاهد أن الصحابة كانوا يتسابقون على ملاقات النبي، على مصاحبته، على حمل مائه، حمل الإداوة التي يتوضأ بها ويستنجي بها، كانوا يتسابقون على كل شيء. ونحن الآن مطلوب منا أن نتسابق على سنته وأن نجاهد أنفسنا على ذلك. اسمع حديث ابن مسعود يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعها. متفق عليه. يعني هممت لكنه لم يفعل، هو هم، حتى النية لم تكن، هي هم، خطر خاطر، ولكنه ليس مجرد خاطر، الأمر يبدأ بفكرة بخطرة، ثم بعد ذلك هم يصبح هما، ثم تحصل نية إذا تابع، ثم يحصل فعل إذا اكتملت الإرادة ووجدت القوة التامة. وهذا ما يقوله شيخ الإسلام، يحصل الفعل عندما تكون، طبعا الفعل المقصود عندما تكون الإرادة تامة والقدرة كاملة. فإذا اجتمعت الإرادة الكاملة مع القدرة، أو إذا اجتمعت الإرادة التامة مع القدرة الكاملة، وقع الفعل. ولكن من خلق الإرادة والقدرة؟ رب العالمين. لذلك يعود الخلق إلى رب العالمين. فمن خلق أفعال العباد؟ الله. من فعلها؟ هم. بماذا؟ بإرادتهم التامة وقدرتهم الكاملة. ولكن مردود الإرادة والقدرة إلى خلق رب العالمين، فإن الله قد خلق أفعال العباد. طيب، الحديث العاشر الرابع، وهو الرابع بعد المئة، عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. هذا أيضا في حث على أن تجاهد نفسك على طاعة الله والصبر على المكاره وترك الشهوات والبعد عن الفتن، وأن لا تركن إلى الدنيا. لماذا؟ لأنك ستموت، سيكون عندك أهل، سيكون عندك مال، سيكون عندك عمل، كل شيء يتركك ويرجع دونك إلا العمل، فأحسن عملك، جاهد. الحديث الذي بعده وهو الحديث 11 الخامس بعد 100، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. ما المطلوب؟ كل شيء قريب منك. الجنة قريبة، قريبة جدا، والنار قريبة جدا، المطلوب أن تجاهد نفسك. الحديث 12 وهو الحديث 106 عن أبي فراس ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. خادم رسول الله أبو فراس، وليس وحده الخادم له، بل كل الصحابة كانوا خدما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون مرافقته الجنة محبة به. أم أنس رضي الله تعالى عنها كانت حريصة على أن يكون ابنها صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ملازما له، فأرسلته خادما له، فخدمه 10 سنوات. وبقي ملازما له حتى مات. وهنالك أناس آخرون كانوا يخدمونه، منهم أبو فراس، وهو من أهل الصفة، أناس فقراء لا يجدون عملا ولا يملكون مالا، وليس عندهم بيت ينامون فيه، لا يؤويهم إلا المسجد كانوا ينامون فيه على ما يصلهم من لبن أو تمر أو شيء آخر يختاتون به من الناس، يلازمون المسجد، يكثرون من الصلاة والتسبيح والذكر وغير ذلك. وهذا أبو فراس يزيد عليهم بماذا؟ بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة يزيد، وهو من أهل الصفة وملازم لهم، يزيد بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم طلبا لسماع الحديث. لذلك حصل في 3 سنوات ما لم يحصله كثير من الصحابة في سنوات كثيرة. كما قال عمر لأحد الصحابة وقد سمع حديثا لم يبلغه، قال: قد شغلنا الصفق بالأسواق. يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه. يقال وضوء ويقال وضوء بضم الواو وبفتحها. أما إذا فتحنا الواو كما في الحديث وضوء، وضوء أي الآلة أو الماء الذي يتوضأ به، هذا وضوء. تقول: يا فلان ائتني بالوضوء، أي بماء أتوضأ به في إناء، هذا هو المقصود. أما الوضوء بضم الواو فالمقصود التلبس بفعل الوضوء. ماذا يفعل فلان؟ يفعل الوضوء، أي يتوضأ. فأتيته بوضوئه أم بوضوئه؟ أتيته بوضوئه، أي بماء يتوضأ به. وهذه فيها فائدة في اللغة العربية، الفعل الذي فيه أو المصدر عفوا الذي يضم ويفتح أوله، فإذا كان هذا قد يكون إشارة إلى ماذا؟ إلى الآلة أو إلى الفعل. وضوء ووضوء، توضأ وضوءا، هل يقال توضأ وضوءا أم وضوءا؟ يقال توضأ وضوءا بوضوء، توضأ وضوءا بوضوء. طيب، قال فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال سلني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسألني، يعني اسألني شيئا أستطيع أن أعطيك إياه أو أن أدعو لك، ماذا يريد؟ قال فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، أنا هذا الذي أريد، لا أريد شيئا آخر. انظر، انظر ماذا يبحث، ماذا يريد؟ مرافقته في الجنة. فقال أو غير ذلك؟ ألا تريد شيئا أسهل؟ لأن الجنة سلعة غالية جدا، سأل أغلى شيء، تهون الأشياء دونها. أو غير ذلك؟ قال قلت هو ذاك، أنا ما أريد إلا هذا. قال فأعني عن نفسك على نفسك بكثرة السجود، جاهد نفسك بكثرة الصلاة. رواه مسلم. الحديث الذي بعده الحديث 13 وهو 100 عن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. ثوبان مولى رسول الله، يقال فلان مولى فلان، أي عبده بعد أن عتقه صار مولى له، يكون عبدا ثم يعتقه إما ببيع أو بشيء آخر، يعتقه لوجه الله من غير مال أو بمال، فهذا يصبح مولى، يعني صاحبه وسيده، لا يقال هذا سيدي، أي أنه صاحبي أو يستطيع أن يبيعني ويشتريني، انتهى، ولكن له الولاء فيقال هو مولى لفلان، العبد المعتق مولى لفلان، وفلان أيضا بالعكس يقال مولى للعبد المعتق، فهذا مولاك وهذا مولاي، أو هذا الذي أعتقك هو مولاك وأنت مولاه، واضح؟ طيب، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث عليك بكثرة السجود، كثرة المجاهدة السجود، لماذا؟ فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. الحديث 14 وهو 100 عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسر بضم الباء وبالسين المهملة، هذه المسائل المؤتلف والمختلف في الحديث. بسر، هذه المسألة أين تجدها وتستفيد منها؟ أين تجدها وتستفيد منها؟ لو تتخيل أنه لا يوجد نقطة على الباء، فهل هو بسر أم يسر أم بشر أم ماذا؟ لأن هنالك من كان اسمه بسر، وهناك من كان اسمه بشر ويسر وهكذا، فتجد هذه يقولون لا يوجد من المحدثين أو لا يوجد من الرجال بسر إلا فلان وفلان 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 حتى ترتاح. هذا موجود. على كل حال بضم الباء وبالسين المهملة. لماذا؟ هنالك الشين المعجمة. طيب قول سين وشين أيضا نتخيل لا يوجد على كلمة السين لا يوجد نقاط، فقد تكون السين وقد تكون الشين للتفريق. المنقطة الثلاث نقاط هي المعجمة، فإذا رأيت كلمة المعجمة فاعرف أن التي قبلها الشين، وإذا رأيت المهملة فاعرف أن التي قبلها السين. كذلك الباء والياء والتاء والثاء، يقال الباء الموحدة، لا يوجد إلا باء موحدة، لأن الياء يقال الياء التحتية. إذا قيل التحتية أي الياء، فتقى التي قبلها الياء. أما التاء والثاء فيقولون التاء المثنى الفوقية أو الفوقية المثنى، والثاء الفوقية. عندنا طبعا الفوقية مثلثة، لأنه يوجد تاء وثاء والنقاط فوقيات حتى تفرق بين المثنى والمثلثة، فيقال التاء المثنى أي التاء الفوقية حتى تعرف أننا نتكلم عن الياء التحتية. طيب تاء أم ثاء فيأتون يقولون بعد الفوقية مثنى أو مثلثة. أما الياء والباء فلا يوجد إلا الباء الموحدة أي نقطة واحدة، والياء التحتية، كلمة تحتية يعني ياء. السين والشين عرفناها، كذلك الدال والذال، الدال المهملة والذال المعجمة، كذلك الصاد والضاد، الصاد المهملة والضاد المعجمة، الضاء المعجمة، الطاء المهملة. لاحظ أن تشبه نفس الكلمات من غير تنقيط، أليس كذلك؟ البقية عندنا كلمات الحاء والخاء، الحاء المهملة والخاء المعجمة. الجيم لا يوجد ما يشبهها من الأحرف في الكتابة، جيم تقول جيم، انتهينا وهكذا. طيب خير الناس من طال عمره وحسن عمله، أي ليس القضية بطول العمر بل بالمجاهدة على العمل الصالح مع طول العمر. الحديث الذي بعده الخامس عشر وهو التاسع بعد المئة، عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين. غاب كثير من الصحابة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولم يجبر أحدا أو لم أو جعل الأمر بالخيار، ثم خرجوا لم يخرجوا لغزوة كبيرة، خرجوا لسرية حتى يقطع الطريق على قافلة أبي سفيان ويأخذ القافلة فقط، لكن قدر الله أن تصبح غزوة بدر الكبرى. ومن هنا الرد على من تكلم في عثمان لماذا لم يخرج في بدر. طيب فالذي غاب في بدر أراد أن يعوض، قال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد، طبعا هذا ليرين الله من باب ليس من باب التوعد، باب أنه يريد ذلك، من باب العهد يعاهد والأمل والدعاء. قال فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، في القصة المعروفة، فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر. القائل ليس النبي صلى الله عليه وسلم، القائل النضر. فقال أي القائل اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وهؤلاء. قال ثم تقدم قال يا سعد، يا سعد بن معاذ، وهنا لا يقال يا سعد، هذا عندي خطأ في الله، يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، ما استطيع نفعل الذي فعله. قال أنس وجدنا، طبعا استشهد، قال وله أخت اسمها الربيع رضي الله تعالى عنها، قال فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أخته الربيع. لها قصة في حديث صحيح متفق عليه أنها كسرت رباعية فتاة في حادثة بينهما، فأرادوا القصاص فأقسم النضر، قال لا والله، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم القصاص يا النضر، لابد من القصاص، القصاص ماذا؟ تكسر رباعيتها. فقال لا والله لا تكسر رباعية الربيع، أقسم على الله فأبره الله، فقبل القوم بالدية. سبحان الله، مع أنه كان النبي يريد أن يأخذ ذلك ولكنه أقسم، قال لا والله لا تكسر رباعية الربيع، وناس أقسموا على الله فأبرهم. قال فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، ببنانه بأصابعه، من كثرة الطعنات والضربات والرماح التي غطت جسده، أي ضربات الرماح. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخره، إلى آخرها، متفق عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحهما ومعناه ظاهر والله أعلم، يعني سيبدع في المعركة وقد أبدع رضي الله تعالى عنه. هذا من باب المجاهدة على فعل الخيرات. الحديث الذي بعده 16 وهو 100 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، نحامل، قال المؤلف بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها، ومن هنا يقال الحمال. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، من الذي قال؟ المنافقون. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، من الذي قال؟ المنافقون يقولون هذا عن الفقر الذي أنفق الكثير وعن ذلك الذي أنفق القليل، لا الكثير يعجبهم ولا القليل يعجبهم، يلمزون. نزلت فيهم هذه الآية، قال فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الشاهد أنك لا تبخس صدقتك، جاهد نفسك على كل ما تستطيع عليه، وأيضا لا تنظر إلى قول الناس، فالناس لا يمدحون، يذمون، إن أحسنت بأكثر يذمون وإن أحسنت بقليل يتكلمون، فاعمل الذي عليك وارض رب الأرض والسماء. الله أكبر، الله أكبر. الحديث الذي بعده 17 وهو 110 عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال. هنا وهذه ليست على عادة المؤلف في رياض الصالحين، ساق معظم الحديث بسنده، أو ساق عفوا الحديث بمعظم سنده، الحديث رواه مسلم بهذا السند وروي بأسانيد أخرى مختلفة عن أبي ذر ولكن فيها ضعف، رواها الترمذي ورواها أبو ابن ماجة والإمام أحمد رووها وفيها شهر ابن حوشب وفيه كلام، الحديث بالأسانيد الأخرى فيها كلام لكن هذا الحديث سنده صحيح. طبعا ساق المؤلف الإسناد من سعيد إلى أبي إدريس، لماذا؟ جملة سيذكرها في آخر الحديث. هذا الحديث من الأحاديث القدسية، لذلك يقول الإمام أحمد، وهذا هؤلاء الرجال سعيد وربيعة وأبو إدريس كلهم شاميون، وهذا الحديث يسمى حديث إسناده شاميون. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله، أو روي عن الإمام أحمد رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. طيب ما هو الحديث؟ قال الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. طبعا الحديث لو أردت أن أشرحه كما هو بفوائده أو ببعض فوائده التي أعرفها أو التي أصل إليها يحتاج إلى محاضرة كاملة وربما إلى أكثر من ذلك، لكن سأختصر في كلام واضح. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد أي في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني لا ينقص شيئا إذا أدخلت خيطا في البحر ثم نزعته، هل سينقص البحر شيئا؟ لا ينقص شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن الفضل أولا وأخيرا من الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فاحذر احذر، إذا وجدت خيرا فهذا بفضل الله عليك فاحمد، وإذا وجدت شرا وبقيت في الدنيا فاستعتب واستغفر وتب وراجع نفسك، ويوم القيامة لا تلومن إلا نفسك. قال النووي قال سعيد أي ابن عبد العزيز: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث، أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لعظم الحديث ولأهميته، شاهد الحديث أنك تعمل الأعمال والله سبحانه وتعالى يراك تخطئ بالليل والنهار ويغفر، ولكن أنت جاهد نفسك، جاهد نفسك على طاعة الله وعلى القرب منه وعلى التوبة وعلى الاستغفار، وإياك والظلم، وإياك والظلم، لأن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس وبين العباد جميعا محرما فلا تظالموا. قال وروينا، رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. هذا آخر الحديث، آخر حديث في باب المجاهدة، وانتهينا بهذا بحمد الله وفضله علينا وعليكم من الباب 11 من أحاديث رياض الصالحين. طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.